بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم غرة شهر رمضان لعام 37 و400 ألف نبدأ القراءة إن شاء الله تعالى مستعينين بالله في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى، وهو عبارة عن جمع لما ورد عنه في التفسير رحمه الله تعالى في كتبه التي صنفها وفي غيرها من كتب أهل العلم. وليس لأبي عبيد القاسم بن سلام تفسير خاص به فسر القرآن من أوله إلى آخره، ولكن هذه عبارة عن رسالة دكتوراه جمعت كل ما ورد عن أبي عبيد القاسم بن سلام في باب التفسير، سواء كان ذلك في مصنفاته أو كان ذلك في كتب نقلت عنه. والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى إمام عظيم ومعروف من أئمة أهل السنة والجماعة، ولهذا اعتنينا بما ورد عنه من تفسير، لأنه إمام سلفي، إمام سنة، هذه واحدة. والثانية لأنه ضليع في لغة العرب، وهو عارف أيضا بأسرارها، وله مصنفات في غريبها، فلهذا أخذنا هذا التفسير إن شاء الله تعالى وسنقرأ فيه، ولأن هذا بإذن الله سوف ينتهي في هذه المدة المقررة إن شاء الله تعالى حتى اليوم 20 من شهر رمضان بإذن الله تعالى. أما عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، نعطي تعريفا موجزا على حسب ما جاء في هذه الرسالة، رسالة الدكتوراه. فهو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون أبو عبيد القاسم ابن سلام ابن عبد الله البغدادي الأزدي مولاهم الخزاعي، من أهل خراسان من مدينة هراه، وكان أبوه سلام مملوكا روميا لرجل هروي. ولد رحمه الله تعالى بهراه، واختلف المترجمون لأبي عبيد في سنة ميلاده على أقوال، منها أنه ولد سنة 57 و100، ومنها أنه ولد سنة 50 و100، ومنها أنه ولد سنة 54 و100، وولد سنة 51 و100، وكلها متقاربة، وكلها متقاربة يعني من 50 إلى 57. بدأ أبو عبيد طلب العلم في مدينة هراه، وهذا كان طريقة العلماء أنهم يبدأون بعلماء البلد حتى إذا أخذوا ما عندهم من العلم انتقلوا ورحلوا إلى غيرها. بدأ أبو عبيد طلب العلم في مدينته عندما جاء به أبوه سلام إلى المعلم وقال له: علمي القاسم فإنه كيسه. هذه كلمة يعني بالعجمية يعني جيد. ثم ارتحل إلى بغداد قبل سنة 76 و100، يعني ارتحل مبكرا بعد 20، وسمع من سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ثم ارتحل إلى الكوفة قبل سنة 77 وسمع ومئة، وسمع فيها عن شريك القاضي. وفي رمضان سنة 79 و100 ارتحل إلى البصرة ليتتلمذ على حماد بن زيد، فإذا هو قد مات رحمه الله. قال أبو عبيد: رحلت أو دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد فإذا هو قد مات. ثم قال أبو عبيد: جلست إلى معمر بن سليمان بالرقة، وكان خير من رأيت، وذاك سنة 91 و100. عاد أبو عبيد إلى خراسان وطنه الأصلي، ولما تولى بعض الخلفاء سنة 92 ولى أبا عبيد قضاء البلد، ثم ارتحل رحمه الله تعالى إلى مصر بعد ذلك مع يحيى ابن معين سنة 1320، وكتب بمصر وحكي عنه فيها، ثم قدم دمشق طالب علم فسمع بها هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن وحدث عنهما. يعني انظروا إلى الرحلة، نجد هذا سمتا دائما في تراجم العلماء، الرحلة من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، حتى نعلم أن طلب العلم ليس سهلا، وإنما طلب العلم يحتاج إلى مشقة واحتاج إلى جهد عظيم. فقد كان العلماء يرحلون حتى رحل إليهم، فمن رحل رحل إليه، ومن قدم على العلماء قدم الناس عليه. فإن هذا العلم صنعة، وهذه الصنعة لا تؤخذ إلا عن أربابها وأهلها، كأي صنعة من الصنعات. وقد كانت رحلته إلى الشام مع يحيى بن معين سنة 1420 للسماع من أحمد بن خالد الوهبي الحمصي، وفي سنة 19 خرج أبو عبيد من بغداد إلى مكة حاجا، وجاور بيت الله الحرام إلى أن مات سنة 24 و200. شيوخ أبي عبيد كثر، منهم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ومنهم شريك بن عبد الله، ومنهم إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري، ومنهم عبد الله بن المبارك، ومنهم جرير ابن عبد الحميد، ومنهم معمر ابن سليمان النخعي، وغير هؤلاء الكثر الذين تلقى عنهم رحمه الله تعالى. قد عد صاحب الرسالة 47 شيخا له رحمه الله تعالى. وأما عن تلاميذته فكثر أيضا ونبلاء، فمنهم وكيع بن الجراح رحمه الله، ومنهم يحيى ابن معين ابن عون ابن زياد ابن بسطام ابن عبد الرحمن، ومنهم زهير ابن حرب، ومنهم أحمد بن حنبل. هؤلاء تلاميذته رحمه الله تعالى، وكفى بهم الواحد يكفي. ومنهم محمد بن إسحاق بن جعفر، ومنهم أيضا الترمذي أبو عيسى رحمه الله، وكثر أيضا. أما عن مذهبه الفقهي رحمه الله، فقد نقل الباحث هنا أنه لم يكن له مذهبا معينا، وإنما كان إماما مجتهدا، فلم يكن شافعيا كما جزم بذلك السكي في طبقات الشافعية، حيث قال أبو عبيد لا ريب في أنه من أصحابنا، وترجم له الحنابلة في طبقاته. لكن صحيح أن أبا عبيد قاسم بن سلام لم يكن له مذهب خاص. أما عن عقيدته فهو من أئمة السنة، ففي باب الأسماء والصفات على طريقة أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكره قول أبي عبيد السابق، وهو قوله ضعفتم عندي، قال هذه الأحاديث حق لا شك فيها، رواها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أن إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرها ولم نذكر أحدا يفسرها، يعني يقصد الكيفية، كيفية هذه الصفات. قال شيخ الإسلام بعد ذكر هذا القول، أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. قال الذهبي رحمه الله، قد صنف أبو عبيد كتاب غريب الحديث، وما تعرض لأخبار الصفات الإلهية بتأويل أبدا ولا فسر منها شيئا، وقد أخبر بأنه ما لحق أحدا يفسرها. في باب الإيمان قرر أبو عبيد في كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته ما قرره أهل السنة والجماعة من أن الإيمان اعتقاد من القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ورد على من خالف ذلك، وكذلك يزيد وينقص في باب أفعال خلق أفعال الله، خلق الله لأفعال العباد، ورد على المعتزلة. قال أبو عبيد في حديث حذيفة إن الله يصنع صانع الخزم ويصنع كل صنعة، يقول تكذيب لقول المعتزل الذين يقولون إن أعمال العباد ليست مخلوقة. له أيضا حث على تعلم السنة وتوقيرها ومحاربة أهل البدع والأهواء، كلمات في ذلك منها قوله رحمه الله: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي، أي المتبع للسنة المظهر لها المحارب لأهل البدع والأهواء المتميز بها، هذا أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. ولا شك فإن ضرب السيف في سبيل الله نوع جهاد، وجهاد بالسيف والسنان، لكن الجهاد بالحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، لأن الجهاد بالسيف والسنان وسيلة للحجة والبيان، وعليه فلا يبدأ الإسلام أولا بالسيف، إنما يبدأ بعرض الإسلام، فإن أبى القوم فالجزية والأمان حتى يتمكن المسلمون من دعوتهم، فإن أبوا الإسلام والجزية فالسيف. إذن السيف لا يبدأ به أولا، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمراسلة الملوك من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم: أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهاد بتبليغ السنن أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. ولهذا الإمام السلفي السني في الأمة أعظم من الجيش الجرار بلا سنة، إمام السنة أعظم في الأمة من جيوش جرار الإمام أحمد أو دولة، شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره أو دولة. لا شك أن الإمام أحمد رحمه الله ترك من البصيرة في الأمة ما يغني عن جيوش ودول، فالجهاد بالسنن أعظم من الجهاد بضرب السيف في سبيل الله، لأن ضرب السيف في سبيل الله يفتح بلدانا، أما الجهاد بالسنن يفتح قلوبا ويفتح آذانا. جهاد السيف والسنان يختلف قوة وضعفا، فقد تنتصر اليوم لقوتك وتهزم غدا لضعفك، أما الجهاد بالسنن فإنه باق ولو ضعف المسلمون تبقى الحجة قائمة. ولهذا لولا فضل الله ثم الآئمة العظام الكبار ما بقيت لنا السنة غضة طرية إلى الآن، لولا البخاري وما دون في الاعتقاد، لولا أحمد وما دون في الاعتقاد، لولا الصابوني الإسماعيلي أئمة السنة وما دون في الاعتقاد لما بقيت لنا السنة. فهو في المعتقد على منهج أهل السنة والجماعة، أثنى عليه العلماء منهم الدارقطني رحمه الله إمام العلل، قال: ثقة إمام جبل. هذه عبارات الدارقطني في أبي عبيد القاسم: ثقة إمام جبل. قال القاضي أحمد ابن كامل: كان أبو عبيد فاضلا في دينه وعلمه، ربانيا متفننا في أصناف علوم الإسلام من القراءات والفقه والعربية والأخبار، حسن الرواية صحيح النقل، ولا أعلم أحد من الناس طعن عليه في شيء من أمر دينه. قال أبو قدامة عبيد الله بن سعيد: سمعت أحمد يقول: أبو عبيد أستاذ، أبو عبيد أستاذ. قال عباس الدوري: سمعت أحمد بن حنبل يقول أبو عبيد مما يزداد عندنا كل يوم خيرا، لأنهم يعلمون عنه كل يوم علما. قال أبو داود السجستاني: ثقة مأمون. وقال إسحاق ابن راهوي: إن الله يحب الحق، أبو عبيد أفقه مني وأعلم مني. يقول إسحاق: إن الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه مني. أبو عبيد أوسعنا علما وأكثرنا أدبا، أبو عبيد أوسعنا علما وأكثرنا أدبا. الله أكبر، لا فرق بين العلم والأدب، فالعلم بأدب والأدب يبنى على العلم، ولهذا كانوا يطلبون الأدب قبل العلم، يطلبون الأدب والهدي والسمت والدل قبل العلم، ولهذا العلم إن لم يظهر أثره على الإنسان وعلى جوارحه وعلى تصرفاته فأي ثمرة لهذا العلم؟ إن يقول إسحاق: إن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا، إن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. ويقول في لفظ: يحب الله الحق، أبو عبيد أعلم مني. ومن أحمد بن حنبل ومن محمد بن إدريس الشافعي قال: لم يكن عنده ذاك البيان إلا أنه إذا وضع وضع. وقال الحاكم: هو الإمام المقبول عند الكل، ما أحد اعترض على أبي عبيد. توفي رحمه الله سنة 24 و200 على الراجح، وعمره 73 سنة. هذه مقدمة مختصرة عن صاحب هذا التفسير أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بعلمه، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله وعن رسوله وعن أئمة الدين وعلماء المسلمين. ونبدأ الآن في ما ورد عنه رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة.